لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول فضل العلم الشرعي وفضل أهله. الوجه 75 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في الصحيح عنه أنه كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء. والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله. اكتب عندك: والهداية نوعان، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الثبوت. أما عن الأولى فمثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما عن الثانية فمثل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هداية الثبوت أو الاستقامة أو المداومة. إنك لا تهدي من أحببت. وأما قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فتشمل النوعين. يقول: ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه، وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته، ولو أراده لعجز عن كثير منه، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه، وهل وقع على السداد فيشكر الله تعالى عليه ويستديمه، أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على ألا يعود. اكتب: والمحاسبة عبارة عن نوعين، نوع قبل العمل ويشمل أربعة أمور: الأول، هل الفعل مقدور عليه أم لا؟ هل الفعل مقدور عليه أم لا؟ الثاني، هل الفعل تركه خير أم فعله خير؟ هل الفعل تركه خير أم فعله خير؟ الثالث، هل الباعث على الفعل وجه الله أو غير ذلك؟ الرابع، هل الفعل يحتاج إلى أعوان أم لا يحتاج؟ إلى أعوان أم لا يحتاج؟ أما المحاسبة بعد العمل قلنا: الأول، هل الفعل مقدور عليه أم لا؟ الثاني، هل الفعل تركه خير أم فعله خير؟ الثالث، هل الباعث على الفعل وجه الله أم غير ذلك؟ الرابع، هل الفعل محتاج إلى أعوان أم غير محتاج إلى أعوان؟ هذا قبل العمل. بعد العمل ويشمل: أولا، يحاسب العبد نفسه على أمر، يحاسب العبد نفسه، المحاسبة بعد العمل، بعد العمل يحاسب العبد نفسه على أمر كان تركه خير من فعله لما فعله. يحاسب العبد نفسه على أمر كان تركه خير من فعله لما فعله. يحاسب العبد نفسه، يحاسب العبد نفسه على طاعة قصر فيها. الثالث، يحاسب العبد نفسه على طاعة قصر فيها لما قصر. الثالث، يحاسب العبد نفسه على أمر مباح لما فعله ولم يبتغي به وجه الله. يقول: وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ. وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر، ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية، علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها، وأن ما يرده بعض الناس من السؤال الفاسد، وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن الصواب، وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها، فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى: ثبتنا على الهداية وأدمها لنا. ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له، وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة، لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح، فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له هداية خاصة. ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع مودة بالهداية وتصرفها، لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. ومعلوم أن وساوس العبد وخواطرهم وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أصل الهداية إليه، فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتدي هدى تاما، فحادته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم حادة للعبد. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب، فإن فطر السماوات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها، فذكر كونه فاطر السماوات والأرض، والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له، فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة، وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه، وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئا من ماله، والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده، وبعفوه أن يعفو عنه، وبرحمته أن يرحمه، ونظائر ذلك. اكتب عندك: والتوسل إلى الله عز وجل له ثلاثة أنواع. الأول: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الثاني: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الثاني: التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي عملها العبد. الثالث: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي. بدعاء الرجل الصالح الحي. يقول: وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذا والله أعلم، لأن المطلوب هدى يحيا به القلب، وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد. أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء، وهو سبب حياة الدنيا والآخرة. وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء. وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته، فإذا هم قيام لرب العالمين. والهداية لها أربع مراتب، وهي مذكورة في القرآن. المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قيام أمره. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر أمورا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. فسوى ما خلقه وأتقنه وأحكمه، ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليه. والهداية تعليم، فذكر أنه الذي خلق وعلم، كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم ذلك. وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه قال لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها. المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده، وهذه لا تستلزم الاهتداء التام. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمى. وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثالثة، وهي هدى التوفيق والإلهام. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم بالدعوة خلقهم وخص بالهداية من شاء منهم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والإلهام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشهد الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يضله الله لا يهتدي أبدا. وهذه الهداية الثالثة هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء. وأما الثانية فشرط لا موجب، فلا يستحيل تخلف الهدى عنها، بخلاف الثالثة فإن تخلف الهدى عنها مستحيل. المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، اكتب عندك وأزواجهم أي أصنافهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما قول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة، وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل إن كلا الأمرين مرادا لهم، وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة، كان أحسن وأبلغ. وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق وأتباعه مثلا مطابقا لحاله، فقال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الوجه السادس والسبعون أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته، وطارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه، وطارة من ظهور النقص والشر بفقده، وطارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما. فإدراكه يعقب غاية اللذة، وطارة من كمال الثمر المترتبة عليه وشرف علته الغائبة وإفضائه إلى أجل المطلوب. نعم، لا الغائية، علته الغائية عفوا. أعيد هذه الفقرة، أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر طارة من عموم منفعته وطارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وطارة من ظهور النقص والشر بفقده وطارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما، فإدراكه يعقب غاية اللذة وطارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وإفضائه إلى أجل المطالب. وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه، فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقه. ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم، فإنه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه، والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس، إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم، وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح، فلا غناء للعبد عنه طرفة عين. ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمير بل كان شر الدواب عند الله، ولا شيء أنقص منه حينئذ. وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال في نفسه، وهو ملائم غاية الملائمة للنفوس، فإن الجهل مرض ونقص وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس. ومن لم يشعر بهذه الملائمة والمنافرة فهو لفقد حسه وموت نفسه، وما لجرح بميت لإيلام. فحصوله للنفس إدراك منه لغاية محبوبها واتصال به، وذلك في غاية لذتها وفرحتها، وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه. والعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه، فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبته والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركتها. وهذا يتبين بالوجه 77، وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبرهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وإن نيته. وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته، فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بالمعلول. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استنادا، المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله، فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقتهم ولا مصالحهم، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاديه، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة. بل ربما كانت الأنعام أخير بمصالح منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعاده. اكتب عندك: والنسيان في لغة العرب يأتي على معنيين. والنسيان في لغة العرب يأتي على معنيين: الأول بمعنى الترك، والثاني ضد الذكر، والثاني ضد الذكر، وهو مستحيل في حق الله. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالحه ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به، فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. ويزيده إيضاحا الوجه 78، أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، وله خلق الخلق، ولأجله أنزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حده على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباهم وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه. ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم، فإن محبة الشيء فرع على الشعور به. وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا لهم، فكل من عرف الله أحبهم، ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيها. اكتب عليه: فمن أحب الدنيا وأهلها فهو جاهل بها. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الوجه 79 أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه، فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم، ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء، وكذلك الجائع، وكذلك من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه، والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن، فلذة النظر إلى الله عز وجل بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته، وذلك بحسب العلم به وبصفاته وبصفات كماله. فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات، وسيأتي تقرير هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. الوجه 80 أن كل ما سوى الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه، فإن الوجود وجودان، وجود الخلق ووجود الأمر، والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته، فكل ما ضمه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته، فما قامت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعلم، ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم، ولا عبد الله ووحد وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. واختلف هنا في مسألة، وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية، فقال الطائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء سبب في وجود المفعول، فإن الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته، ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات. وقال الطائفة هو انفعالي فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه، فإن العالم يدرك المعلوم على ما هو به فإدراكه تابع له، فكيف يكون متقدما عليه؟ والصواب أن العلم قسمان: علم فعلي، وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله، فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصور المراد وعلمه به، فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه. وعلم انفعالي، وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه، كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات، فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه. فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحكمت كليا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، وكلا القسمين من العلم صفة كمال، وعدمه من أعظم النقص. يوضح الوجه 81 أن فضيلة الشيء تعرف بضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد، وكل ضرر يلحق العبد في دنيا وأخرى فهو نتيجة الجهل، وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم من أكله قطع أمعاءه في وقت معين لا يقدم على أكله، وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاء، فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. حاضر يا فضل، الله المستعان. نعيد من أول. والصواب أن العلم قسمان: علم فعلي، وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله، يعني أنا أريد أن آتي إلى درس العلم أنا مختار وعندي علم ومعلومات عن فضيلة هذا المجلس وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة، يبقى هذا علم يسبق العمل. علم إيه؟ يسبق العمل، وهو علم الفاعل المختار أنا وأنت بما يريد أن يفعله، يبقى علمه قبل الفعل، فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به. يعني الإنسان قبل أن يفعل الشيء لابد أن يكون عنده إرادة، والإرادة تنشأ عن التصور، والتصور ينشأ عن العلم. يعني أنا تولدت عندي إرادة أن آتي لدرس العلم، طيب الإرادة دي جاءت من أين؟ من تصور لفضل العلم. طب التصور ده من أين أتى؟ من العلم، بفضل العلم أو بفضل الشيء الذي أريد أن أفعله، بغض النظر درس علم أو غيره، حتى في الأمور الدنيوية. يعني لو أن إنسانا يريد أن يصنع مشروعا أو يبني بيتا أو يتزوج بامرأة أو يسافر إلى بلد، كل هذه الأمور لابد أن تكون موجودة عنده قبل أن يشرع في العمل. فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه. إيه معنى كلمة مؤثر فيه؟ يعني إذا كان علمك بالشيء أن هذا الشيء يفيدك وأن الثمرة المترتبة عليه طيبة ويرجى من ورائه خير كبير يؤثر. طب لو العكس لن تفعل الشيء، هذه معنى كلمة متقدم عليه ومؤثر فيه. طيب علم انفعالي وهو العلم التابع للمعلوم الذي لا تأثير له فيه، ضرب أمثلة كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر المولودات، فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه. يعني أنا علمت أن هذا مسجد، طيب جهلت أن هنا مسجد، حدث تأثير في المسجد؟ طيب علمت أن موسى نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هل علمي به أثر فيه؟ طيب جهلت أن موسى نبي الله، هل جهلي به أثر فيه؟ هذا العلم الانفعالي، واضحة؟ فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم ولا هو شرط فيه، فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحكمت كليا، وهذا موضوع يغلط فيه كثير من الناس. وكلا القسمين من العلم صفة كمال، وعدمه من أعظم النقص. يوضح الوجه الحادي والثانون أن فضيلة الشيء تعرف بضده. العلم الانفعالي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ضرب مثلا للعلم الانفعالي، وهو علم الإنسان بأشياء لها وجود في الواقع، وجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات، فإن هذا العلم لا يؤثر في المعلوم. طيب نبدأ من قبلها شوية. عندنا علم ومعلوم، واضح ولا تفسر؟ واضح. ومصدر العلوم كلها من الله عز وجل، حتى الاستدلال المحقق عند النظر والتدقيق مصدره من الله. فأنا علمت بشيء موجود زي أي موجودات، علمت بأن اليوم هو السبت ويوم خلقه الله عز وجل. طيب علمي بأن اليوم هو السبت له تأثير على السبت أم ليس له تأثير؟ مطلق. علمي بوجودي إخوة في هذا المسجد، علمت أن فيه إخوة موجودين في المسجد، طيب علمي بوجودهم يؤثر في وجودهم، بمعنى لو أنني علمت أنهم موجودون سيزداد وجودهم، طيب جهلت سينقص وجودهم، يبقى لا تأثير له. أيضا ولا هو شرط فيه، يعني لا يشترط أن يكون الناس موجودين في المسجد أن أعلم به، فإن جهلت بهم لا يكونوا موجودين في المسجد. واضح يا شيخ؟ يبقى لا تأثير لهم، لا تأثير في المعلوم ولا هو شرط فيه. الوجه 81، أما فضيلة الشيء تعرف بضده، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد. كم قسم للجهل؟ جهل بسيط وجهل ايه؟ وجهل برد. طيب اكتبها. وللجهل قسمان، جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء، جهل مركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنيا وأخرى، فهو نتيجة الجهل، وإلا فمع العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم، من أكله قطع أمعاءه في وقت معين، لا يقدم على أكله، وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة، فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. ثاني، ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنيا وأخرى، فهو نتيجة الجهل، وإلا فمع العلم التام، العلم التام هنا هو اليقين الذي لا شك فيه مطلقا، فعلى العلم التام بأن هذا الطعام مثلا مسموم، يعني عندك معلومات إن فيه طعام مسموم، والمعلومات هذه معلومات يقينية، يقول من أكلهم قطع أمعاءه في وقت معين لا يقدم على أكله. طيب، وإن قدر أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة، يعني يريد أن ينتحر، فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. يعني الإمام القيم يريد أن يقول حتى اللي بينتحر بالعلم، كيف هو أقدم على الانتحار مع علمه أنه سيموت؟ أخبرك لعلمه بأن الوفاة أفضل له وخير من العذاب الذي ينزل عليه في أثناء حياته، هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره، يعني بغض النظر هو ينتحر لأجل الجوع أو الفقر، لا ده الأمر أعم، فهو ما أقدم على أكل الطعام المحرم المسموم الذي فيه حتفه إلا لعلمه بأن ما سيصير إليه أفضل من بقائه على وجه الأرض، كل هذا بالعلم. يقول: وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال، أو أنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد. المسألة دي في منتهى الخطورة. يقول: وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء؟ يعني أنا عندي علم معين، بأي نوع من أنواع العلوم، شرعية أو كونية، هل يلزم من وجود العلم عندي أن أهتدي لما دل عليه العلم؟ أدي معنى السؤال. يعني إنسان مثلا يعرف قواعد الصحة تماما، هل يلزم من معرفته لقواعد الصحة ألا ينخرم عن قواعد الصحة لحظة واحدة؟ أدي معنى كلام الإمام ابن القيم، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال، ده القول الأولاني، أو أنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالما وهو ضال على عمد. طيب، يعني معنى ذلك أن كل من حصل علما فلا يخرج عن النوعين. هل يا ترى يلزم من علمه أن يكون مهتديا، أو من الممكن أن يكون عنده علم ويكون على ضلال، أي في العمل وليس في العلم؟ هذا مما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم. فقالت فرقة: من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدي، وحيث ضل فلنقصان علمه. واحتجوا من النصوص بقوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان، وبقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وبقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وبقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قسم الناس إلى قسمين، أحدهما العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق، الثاني العمي فدل على أنه لا واسطة بينهما، وبقوله تعالى في وصف الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وبقوله: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وبقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذه مدارك العلم الثلاثة قد سدت عليهم، اكتب: وهي القلب والسمع والبصر. نعم. قلت فهم لا يعقلون. أصلها جاءت في موضعين، أحدهما لا يرجعون والأخرى لا يعقلون. وبقوله وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وبقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وهذه مدارك العلم الثلاث قد سدت عليه. وكذلك قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقوله تعالى وأضله الله على علم، قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه، قال الزجاج أي على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه. اكتب عندك. وهناك قول آخر وهو وأضله الله على علم، أي أن الضال تعلم العلم وأقيمت عليه الحجة، فلا عذر له. وقوله وختم على سمعه أي طبع عليه فلم يسمع الهدى، وعلى قلبه فلم يعقل الهدى، وعلى بصره غشاوة فهو لا يبصر أسباب الهدى. وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم، ومنه قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلو كانوا علموا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألوا أهل العلم ماذا قال، ولما كان مطبوعا على قلوبهم وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذه شهادة من الله تعالى لأولي العلم بالإيمان به وبكلامه. وقال تعالى عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فدل على أن أهل الضلال لا سمع لهم ولا عقل. اكتب عندك. والسمع المراد به الامتثال للأوامر، أما السمع بمعنى إدراك الصوت فأثبته الله عز وجل للكافرين. أما السمع الذي هو إدراك الصوت فأثبته الله عز وجل للمكافرين. نعم. نعم. لا ده هذا قول يذكره الإمام وقول مرجوح سيأتي إن شاء الله، بس هو بيذكر حجج الفريقين والأدلة الذين استدلوا به، وإلا كثير من القوم يضلون على علم. وهذا سيأتينا بإذن الله إن وصف العالم على الرجل لا يتحقق إلا بوجود أمرين، علم وعمل. أما علم بدون عمل فهو ما زال جهل، ولا يستلزم من وجود العلم أن يكون الإنسان مهتديا على صراط الله المستقيم، لا لا يلزم. يقول وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون، والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلون. وقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله، وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولو كان الضلال يجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من بعض الذين يعلمون، والنص بخلافه. والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار، فطارة يصفون بأنهم لا يعلمون، وطارة بأنهم لا يعقلون، وطارة بأنهم لا يشعرون، وطارة بأنهم لا يفقهون، وطارة بأنهم لا يسمعون. والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم، اكتب عند جنبه الذي يترتب عليه العمل. وهو سمع القلب لا إدراك الصوت، وطارة بأنهم لا يبصرون. فدل ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه. ولهذا يصف الله سبحانه الكفار بأنهم جاهلون، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الصحيحين عنهم صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد، ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا، وبينهما فرق. ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه، لأن نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا، والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف. اكتب عندك: الدليل هو ما يدل على شيء، والمدلول ما دل عليه شيء. والدليل يستلزم المدلول. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من آذان ذلك المبلغ: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقومه هل يجوز الاستغفار لقوم قومه الكافرين؟
هذا قبل تشريع عدم استغفار له. يقول: والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه، فإن المدلول لازمه، ووجود الملزوم بدون لازمه محال. وفي الترمذي وغيره عنه: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. فجعل الفقه في الدين منافيا للنفاق. بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاهم. وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابهم فقال: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك فريق، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. وقال بعض السلف: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سوى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. اكتب عندك ضابط الاغترار هو الطمع في رحمة الله وثوابه بدون عمل. قالوا فهذا القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية، وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم. قالوا ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها، وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم، والحس شاهد بذلك. ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل فقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. انتبهوا للفهم الآية حتى لا تشكل عليك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال سفيان الثوري كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل، سواء كان جاهلا أو عالما. مفهومة؟ طيب. سواء كان جاهلا أي جاهلا بالحكم الشرعي، طيب عالما أي بالحكم الشرعي، كيف يكون جاهلا؟ ما قدر الله عز وجل حق قدره، وما حمله العلم الذي تعلمه أن يعمل بجوارحه بمقتضى العلم، ومن أجل هذا سمي جاهلا. يقول إن كان عالما فمن أجهل منه، وإن كان لا يعلم فمثل ذلك. وقوله ثم يتوبون من قريب قال قبل الموت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه، قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل. قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد، فإنه لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة، فكيف تقع منه حال كمال علمه بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه لهم وسوء عاقبته؟ فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم. أعيد هذه الفقرة لأنها الأصل في توليد معلم المراقبة عند العبد. يقول ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد، فإنه اللي هو مين؟ العبد، لو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة يعني من فتحة في الباب أو شبك لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة. الإمام ابن القيم بيتكلم على أساس أنه لا يمكن أن يتخيل بشر بغير حياء. خدوا بالكم المعلومة دي، بغير حياء يعني بشر فقد الحياء الإمام ابن القيم ما بيتخيلوش، لأن الحياء جبلي جبل الله عز وجل الخلق عليه، فمن فطن له وثمره نما، ومن غفله ضاع حتى لا يبقى منه شيء. طيب ما قول الإمام في أقوام في واقعنا يمارسون الفاحشة والتصوير على قدم وساق. انتم معايا يا اخوانا؟ عشان بس تعرف ابن القيم بيتكلم فيه. يقول: فلو رأى صبيا يتطلع عليه من قوة، صبي لم تتحرك جوارحه لموافقة الفاحش، لموقعة الفاحش، طيب واللي بيصوره؟ واخد بالك؟ وتنشر. يبقى لا شك أبدا أن الحياء قد نزع من هؤلاء القوم. لذلك مرة واحد من الصالحين من أهل العلم يعني أبصر لصا يسرق، فاللص بدأ في السرقة فسمع بكاء صبي فخرج مسرعا فناداه، قال: تعال. قال: نعم. قال: خفت من بكاء صبي يبول على نفسه ولم تخش من ربك؟ انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، بحيث معالم التربية ومعلم المراقبة أولى الناس بالتربية عليه طلبة العلم، أن يراقب ربهم عز وجل في كل شيء. أما أن تنزع المراقبة من قلب العبد فهذا عياذا بالله بلية عظمى لا يجبرها أي شيء إلا التوبة إلى الله عز وجل. يقول: فكيف تقع منهم حال كمال علمه بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟ فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه، فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرا عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم. ما هو ده في الفقرة الثانية هيوضح. خد بالك كل هذا الإمام الخليل بيتكلم عن إيه؟ عن قول من قال إن علم لابد يستلزم الإيه؟ الاهتداء التام. الاهتداء الإيه؟ التام. يقول: وقال بعض السلف إن الفقيه لا والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصرفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهلات كثيرة، فما عصي الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم. فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة. طيب، وقالت الأخرى: العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه، بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته. وهذا قال: وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله، قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه فخالفه وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به، وأقسم له بعزته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين. فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار، ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم تحصل لكثير من الناس. ولهذا قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به، وقد علم قسم ربه ليملأن جهنم منه ومن أتباعه، فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل. وقال تعالى إخبارا عن قوم صالح: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم وعرفناهم، فعرفوا الحق وتيقنوا وأصروا العمى عليه، أفكان كفر هؤلاء عن جهل؟ وقال تعالى حاكيا عن موسى إنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا، على قراءة فتح التاء وهي قراءة الجمهور وضمها الكسائي وحده. وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى، وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام ويتحقق كفر فرعون وعناده، ويشهد له قوله تعالى إخبارا عنه وعن قومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم، ظلما منهم وعلوا لا جهلا. وقال تعالى لرسله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اكتب عندك: والجحود ضابطهم أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. يعني أنهم قد عرفوا صدقك وأنك غير كاذب فيما تقول، ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون. قال قتادة: يعلمون أنك رسول الله ولكن يجحدون، كقوله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وأنه الحق، فكفركم كفر عناد وجحود على علم وشهود لا عن جهل وخفاء. وقال تعالى عن الصحر من اليهود: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة، أي علموا أن من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة، ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القبلة كما في سورة البقرة وفي التوحيد كقوله في الأنعام: أي إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفي الكتاب أنه منزل من عند الله كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم، كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كانوا قبل مبعث المؤمنين به وشهدوا له بالنبوة، وإنما كفروا بغيا وحسدا. اكتب عندك: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، هذا الأمر اللي هو قول الطائفة الثانية أنه العلم لا يستلزم الهداية، بل ممكن أن يوجد العلم ولا توجد الهداية، هذا يعني مبحث طويل الذيل سيأخذ منا وقتا إن شاء الله. وكما تلاحظون يعني الأمر لا يحتمل